لنا طول الزمان رسموا لنا خطواتنا نحو الجنان. علماؤنا فخر لنا طول الزمان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في اللقاء الماضي كتابا جديدا رأينا أنه المناسب لحال الأمة في هذه الأيام. هذا الكتاب هو كتاب الجهاد، ولا زال حديثنا موصولا مع الباب الأول من أبواب كتاب الجهاد، وهو ما عنون له النووي، وكما ذكرنا وبينا في مطلع دروسنا في صحيح مسلم أن الإمام مسلما رحمه الله تعالى لم يترجم لأبواب صحيح، يعني لم يذكر هو أسماء الأبواب، وإنما فعل ذلك الشراح، فصار كل شارح من شراح مسلم يعنون لهذه الأبواب حسب مشربه، فمثلا المازري والقاضي عياض ومن على شاكلتهم من علماء المالكية يعنونون بعنوانات وتراجم تخدم المذهب المالكي، أو يعني توجه الحديث حسب مشربهم من المذهب. والإمام النووي رحمه الله تعالى شافعي المذهب، فهو يوجه ويعنون هذه الأبواب من صحيح مسلم على وفق مشربه، ولكل وجهة هو موليها، وكل يقصد الصواب ويقصد الخير ويقصد النفع ويقصد الاستنباط من حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال الإمام النووي رحمه الله مترجما ومعنونا لأول باب من أبواب كتاب الجهاد بقوله: باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقديم إعلام بالإغارة. يقول إن هذا الحديث الذي سنذكره الآن مما يستدل به على أنه يجوز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير إعلامهم بأنهم سيغار عليهم، من غير ما نقول لهم إحنا نضربكم، يعني تبييتهم فجأة، مفاجأتهم بالمعركة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع مولى عبد الله بن عمر، كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ، قال يحيى: أحسبه قال جويرية أو قال البتة ابنة الحارث، جويرية ابنة الحارث يعني. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش، وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن تراجم رواة هذا الإسناد كما هي العادة لنا فيما يتعلق بأحاديث الصحيح. فتكلمنا عن يحيى ابن يحيى التميمي رحمه الله تعالى، وتكلمنا كذلك أيضا عن سليم بن أخضر، وتكلمنا عن ابن عون، وتكلمنا عن نافع، وذكرنا شيئا من حال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد ساق الإمام مسلم طريقا آخر لهذا الحديث ذكره بعد أن أنهى لفظه، أعرج على رواته سريعا ثم نستغرق حلقتنا هذه في بيان فقه هذا الحديث. بعدما ساق مسلم الطريق الأول الذي هو الأصل عنده، وصحيح مسلم كصحيح البخاري الأحاديث فيه صنفان: أحاديث هي الأصول، أصول الكتاب، وأحاديث يذكرها مسلم متابعات وشواهد للحديث الأصل. ونطبق هذا عمليا على حديثنا حتى يظهر الفرق. فمسلم هنا مثلا بدأ بحديث يحيى بن يحيى التميمي عن سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر. هذا الحديث هو أصل الباب عند مسلم، هذا حديث الأصل. ثم بعد ما انتهى الحديث وبلغ آخره قال وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك. فهذه هذا الحديث جاء به متابعة للإسناد الأول. ومسلم في المتابعات هذه والشواهد قد يتساهل شيئا ما في الرواة، لكن المعول عليه في محاكمة مسلم هي أصول أحاديث الحديث الأصل في الباب اللي هو أول حديث، وهذا الذي هو الذي يقال فيه على شرط مسلم والذي يقال رجاله رجال مسلم، ودل عليه المعول عند مسلم. لكن ما يأتي بعد هذا يكون متابعة أو شاهد ويكون شرطه أخف. فمسلم بعد ما ساق الحديث الأصل طريق يحيى بن يحيى التميمي عن سليم بن أخضر عن ابن عون عقبه بعد ذلك بتابع له فقال وحدثنا محمد ابن المثنى. ومحمد ابن المثنى ابن عبيد البصري أبو موسى الزمن ثقة حافظ، ثقة حافظ وثقة ثبت، وهو مشتهر بلقبه ومعروف بالزمن محمد بن المثنى أبو موسى الزمن. ومحمد بن المثنى أيضا من شيوخ البخاري ومن شيوخ الستة إلا الترمذي، فالترمذي يروي عنه بواسطة، لكن الستة يروون عن محمد بن المثنى أبي موسى العنزي الزمن. ومحمد بن المثنى الزمن هذا العنزي وقع له وهم لطيف ينبه على أن الراوي مهما بلغ قدره في الثقة والجلالة ليس يعرى عن شيء من الوهم، فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. ومحمد بن المثنى كما يحكي من صنف في التصحيف أنه كان يقول ويفتخر: نحن من قوم صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم متوهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. والعنزة في الحديث هذا المراد بها الحرب القصيرة، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى الصحراء وأراد أن يصلي أن يركز يثبت بين يديه رمحا قصيرا أو شيئا أو كمؤخرة الرحل، يتخذ سترة حتى لا يمر بين يديه أحد. فالحديث هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتخذ رمحا يضعه بين يديه، والرمح هو المسمى عند العرب بالرمح القصير يسمى عنزة. فتوهم محمد بن المثنى مع رفعة قدره وثقته وتثبته توهم أن عنز هذه قبيلته، فكان يفتخر بهذا وليس له في ذلك مفخر. محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي كان هو ورجل صاحبه هو محمد ابن بشار البندار كان فرسي رهان، وتجري المفاضلة بينهما. وقد مات في سنة واحدة، قد مات في سنة واحدة، وقد لما مات أحدهما قبل الآخر وجاء بعض أصحاب الآخر يهنئه بموت صاحبه، وكان متنافسين، كان محمد بن بشار ومحمد بن مثنى متنافسين في الطلب كشأن كثير من يعني من جياد الطلبة ومن كبار العلماء، بعضهم يعني يغلب عليه التنافس جدا حتى ربما يخرجه عن حد الاعتدال فيتكلم في صاحبه بكلام لا يأخذ به أهل العلم لأنه من كلام الأقران، وكما يقولون كلام الأقران يطوى يطوى ولا يبسط، يعني يتلف ويتحط في ناحية ما نسمع منه شيء، لأن طعن القرين في قرينه لا يؤثر شيئا، لأن الدافع إليه في العادة يكون الحسد، الحسد أو التنافس أو الغيرة أو شيء من هذا القبيل يعني. وهذا حظ الشيطان الذي بقي في قلوب بني آدم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمات محمد ابن المثنى وهو محمد ابن بشار، مات في عام واحد. قال محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي، وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وقد ينسب لجد فيقال، بل هو يكثر نسبته إلى جد فيقال ابن أبي عدي، ابن أبي عدي، واسمه محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي. ومحمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي أبو عمرو البصري ثقة، توفي عام 194 على الصحيح ومئة، واختلف في وفاته، لكن الراجح أنه مات عام 194 من الهجرة، هو رجل ثقة كيعني حديثه صحيح ليس فيه مطعن. عن ابن عون، وابن عون ذكرنا الكلام عنه والتفصيل في أمره ومناقبه في اللقاء الماضي، بهذا الإسناد مثله، وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك. بهذا نكون انتهينا من الحديث عن رواة هذا الحديث في طريقي، في طريق الأصل وطريق الشاهد أو المتابعة، وننتقل الآن إلى فقه هذا الحديث وهو بيت القصيد. النووي رحمه الله تعالى ترجم يعني عنوان لهذا الحديث بقوله باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم إعلام بالإغارة. والناس حيال دعوة الإسلام وبلوغ دعوة الإسلام إليهم صنفان، صنف بلغته الدعوة وصنف لم تبلغه الدعوة. فمثلا الآن عامة البلاد، بلاد الكفار عموما الآن أوروبا وأمريكا وهذه الديار بلغتها دعوة الإسلام، يعرفون أن هناك شيء اسمه الإسلام، وأن هناك نبي لهذا الإسلام، وأن هناك كتاب، وأن هناك تعاليم، يعرفون هذا مجملا، ويجب عليهم التقصي والبحث والتفتيش عن حقيقة هذا الأمر. نعم علمهم بهذا الأمر علم مشوش بسبب تلك الدعاية الكاذبة المضادة التي يشنها المبشرون والمستشرقون والحقدة والمغالون في أمر الدين، ولهذا عامة سكان هذه الديار يعرفون الإسلام لكن يعرفون عنه صورة مشوهة بسبب هذه الكتابات. جماعة المستشرقون أخذوا على عاتقهم منذ يعني عدة قرون أن يعني يشوهوا صورة الإسلام النقية، فجاءوا إلى ديار الإسلام وعرفوا عن هذا الدين الكثير وعرفوا حقيقته الناصعة، لكنهم رجعوا إلى قومهم بغير الوجه الذي جاءوا به، جاءوا يعرفون الوضع، فلما رجعوا كان ينبغي عليهم ألا يكذبوا أهلهم، فإن الرائد لا يكذب أهله، ولكنهم خانوا أنفسهم ثم خانوا أمانة الله في أعناقهم ثم خانوا قومهم، فنقوا لهم صورة مشوهة وكتبوا الكتابات والدراسات وأغرم بها فريق من الناس، وصارت كتابات البعض منهم على قلتها وسوء ما فيها من الكتابة وقلة العلم فيها صارت مصاحف عند أهل تلك الديار، فكتابات قل سيهر وشاخ ومسنيون وهؤلاء الأسماء وأشباههم وأمثالهم، كتابات هؤلاء في الشريعة الإسلامية وعن القرآن وعن الإسلام وعن نبي الإسلام على ما فيها من قصور علمي فاضح وجهل تام بأصول هذا الدين وقواعده وما فيه من شرائع وأحكام، إلا أنها وفقت هوى في فؤاد هؤلاء الأعداء على حد ما قاله أبو الطيب، وإنما تنجح المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد. المرء قد يسمع الكلام ولا يدقق فيه بقصد لأنه عجبه الكلام دوت عجبه، لكن هو لو الكلام ده مش عجبه كان قاعد يفصل فيه ويعمل الذي يدعونه ويزعمونه من التحقيق العلمي والحيدة والموضوعية والدراسة العلمية النزيهة. هذا الكلام كله حديث وخرافات يا أم عمرو عند هؤلاء ولا يعرفون عنه شيئا قط. جماعة الخواجات اللي هم يعني صاروا عقدة عند المسلمين، بعض المسلمين جعلوا وقت حتى في الدراسات الإسلامية، ليه راح ياخد الدكتوراه مش عارف من أكسفورد ولا من السربون ولا إيش هذا الكلام؟ إما أن تذهب فتعلم هؤلاء الأجلاف والجلف، هذا يطلق على كل رومي كافر يقال عنهم أجلاف. العلوج وهذا اللفظ أشد، وبل هو الذي أقصده، العلوج والرومي الكافر يذهب فيعلم هؤلاء العلوج دين الله عز وجل ويبصرهم بالحق، لا أن يذهب فيأخذ منهم شهادة في هذا الدين. من ذا الذي يدرسه هناك؟ طه حسين لما ذهب في مطلع هذا القرن أو آخر القرن الماضي ذهب إلى السربون ورجع بعقل آخر، جاء ليردد كلام المستشرقين وتكلم بكلام يعني خلف مرذول لا ينبغي أن يقوله مسلم أصلا، تكلم عن الإسلام وعن القرآن وعن نبي القرآن بكلام خبيء، كلام طبعا لا يفقهه إلا أولو العلم. حتى لما طلع على كلامه في مسألة الشعر الجاهلي وأنه منحول كله، وهو طبعا ما كانش قصده الطعن في الشعر الجاهلي لذاته، لأن الشعر الجاهلي ليس له قيمة في الواقع، يعني عند التمحيص لو إحنا حذفنا الشعر الجاهلي هذا إيش المشكلة؟ على وقفنا عند هذه النقطة مفيش مشكلة عادي، لو أن شخصا لم يقرأ منه شيئا حتى يموت فلا إثم عليه، لو أن شخصا من يوم مولد حتى يلقى الله عز وجل لم يعرف امرأ القيس ولم يعرف النابغة الذبيان ولم يعرف طرفه ولم يعرف لبيد ولم يعرف الأعشى لن يحاسب على هذا أصلا. فالطعن في الشعر الجاهلي هذا الأمر فيه قد يتحمل إن كان الموضوع يقف عند حد الشعر الجاهلي كشعر جاهلي، لكنه يمتد امتدادا طبيعيا ليأتي على الإسلام. الطعن في الشعر الجاهلي من أي ناحية؟ إن أنه رواية الرواة ولم يكن مكتوبا، يعني عايز أقول وهذا الإسلام برواياته تلك روايات الكتاب والسنة برضو منقولة بالشفاء، فإذا طعننا في هذا طعننا في الوسيلة كلها، إذا طعنت في الوسيلة طعنت في كل ما ينقل بهذه الوسيلة. وهو له كلام صرح به في هامش على هامش السيرة وفي بعض الكتب الأخرى صرح بأن الروايات هذه لا يعتد بها والرواة هؤلاء كذبوا هكذا على العموم جزافا. فلما رأى المستشرقون كلام هذا الرجل قالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا، وما لا يكاد شخص ذهب إلى هذه الديار لا يتكاد ترى مسلما ذهب يلتقط فتاة العلم الغالط الذي أخذه هؤلاء بجهل ويرجع به إلا رجع بعقل مدنس وكلام لا يعقل ولا يقبل من مسلم أصلا، ما في حد سلم من هذا، يعني غالب الجماعة اللي راحوا حتى أخذوا رسائل الدكتوراه والماجستير من هذه الديار ما رجعوا بشيء، أو رجعوا بعقول كما قلت مفبركة. الراجل ده اللي اسمه رفاعة الطهطاوي يقول لك وده قائد النهضة وقائد التحرير والكلام اللي بيحكوا عنه دوت، هذا رجل كان مفروض رايح مع بعثة إلى فرنسا ليؤدي بها الصلوات، رايح شيخ إمام وشيخ يعني، فإذ به لما يذهب إلى باريس يعجبه المقاهي والحانات والكلام الفارغ الذي راه هناك، فيرجع ليؤلف كتابه الإبريز في تلخيص باريس ويتكلم فيه عن الرق فخص النساء مع الرجال وأنه نوع من يعني الرقي والتمدن والحضارة، ويدعو بنقل هذا إلى ديار المسلمين الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي كما يسمونه، فرجع بعقل ملوث. طه حسين كذلك وعلى هذا فقس، لا تكثر شخص يسلم بعدما يرجع من هذه المعمعة. معنى اتصال نأخذه ثم نعود إلى حديثنا هذا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
بسألك عن صحة حديث رواه الإمام الطبراني في الأوسط.
تفضل.
الحديث متن الحديث يقول لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي وقال يخرج من صلب هذا الرجل فتى يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالفتى التميمي فإنه حامل راية المهدي. أرجو أنك تتصحح من الحديث وتجيب للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك. أفعل إن شاء الله. جزاك الله خيرا. فكما كنا نقول إن الدعوة وصلت، دعوة الإسلام بلغت هذه الديار، ولكنها بلغتهم مشوهة. ولله الحمد الآن يعني بعد إنشاء مراكز إسلامية في هذه الديار يستطيع كل فرد من أفراد هذه الديار أن يتأكد بنفسه، ورب ضرة نافعة لما جرى الطعن في نبي الإسلام ووقعت المهازل التي نراها بالليل والنهار من سب وشتم في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الدين كله. بعض عقلاء هذه الديار بدأ يأخذ الأمر من مصدره الصحيح، بدأ يسأل هذه المراكز ويذهب فيسأل أهل الإسلام واطلع على الحقيقة، وما ملك إلا أن أسلم. فإن من يطلع على حقيقة الإسلام الناصعة دون تشويه أو دون كيد أو تعصب لا يستطيع إلا أن يسلم، لأن ما هنالك شيء يمنعنا الإسلام عندئذ. كل ما يوافق الفطرة ويوافق النفس الزكية والعقل الصحيح والنفس السليمة والقلب السليم يرى في الإسلام. لكن الإسلام يعني للأسف أخذ مرة بجيرة أبنائه من المسلمين غير الملتزمين الغير الملتزمين، وأخرى بجيرة أعدائه من شوهوا هذا الدين وطمسوا صورته الصحيحة. فأقول إن حديثنا الآن عن الجماعة، كما قلنا الكفار نوعان، نوع لم تبلغه الدعوة أصلا مثل الجماعة اللي هم في المجاهل وفي بعض الأماكن التي لا يصلها أحد، يعني بعض الدعاء إلى الله ممن ذهب إلى مجاهل أفريقيا في وسط جنوب أفريقيا، في هناك أماكن لا ترى يعني لا تعرف أحدا ولا تعرف شيئا قطعا ما يجري، وبعض هذه القبائل أصولها مسلمة. أصول هذه القبائل يعني الشيخ عبد الرحمن السميط حفظه الله تعالى، لما نسمع كلامه في هذه المسائل نرى عجبا، وهو يحكي عن مجاهل أفريقيا وقرى وبلاد وقبائل أصولها مسلمة لكنها لا تعرف مكة ولا تعرف البيت الحرام ولا تعرف شيء من أصول الإسلام، فكيف بمن لم يكن أصله أصلا مسلما؟ بالكفار الأصليون هناك، فإنهم في من أنتام عن دين الله. فهؤلاء لا يقاتلون إلا إذا أعلموا ويدعون للإسلام، إنهم ما يعرفوا عن الإسلام شيء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن اللي عارف وبيستهبل أو عارف وبيستغبى أو عارف ومش عايز يفهم، لكن إذا كان عالما عرف الإسلام وعرف أن فيه دعوة وأن فيه هذا الدين له أصول وله وله، ثم مع هذا طلقه ثلاثا، فهذا الذي ينطبق عليه هذا الحديث. فأهل العلم كما قلت يقسمون الناس حيال العلم بالإسلام إلى قسمين، قسم يعرف الإسلام الكفار، يعني نقصد الكفار، كفار يعرفون الدعوة بلغهم الإسلام ولم يتبعوه، وقسم لم يبلغه الدين. فالحديث حديث عبد الله بن عمر هذا في من بلغه الإسلام، فمثل هذا لا يعني يجب دعوته للإسلام عند القتال. لو الآن الجهاد راية الجهاد مرفوعة والجهاد موجود وتسمح به الظروف يعني، وأراد المسلمون أن يدخلوا بلدا من هذه البلاد التي تعرف الإسلام، فإنه لا يلزم المسلمين أن يعلموهم بأنهم سيقاتلونهم غدا، لا، يجوز لهم الإغارة عليهم فورا من غير أن يعلموهم، لأنهم عالموا الإسلام. وهذا حديث الليلة. علي بن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، الدعاء يعني دعاء الكفار إلى الإسلام قبل ما أقاتل، أقول لهم يا جماعة ادخلوا الإسلام، لو قالوا لا أقول لهم فبدفعوا الجزية، لو قالوا لا نضرب. فقال نافع وكتب إلى ابن عون، بعت له رسالة كتب إليه فيها يقول إنما كان هذا في أول الإسلام، كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كلام قد لا يعجب كثيرا من الناس، لأن طبعا أعداء الله تعالى حولوا موضوع الجهاد إلى جريمة الآن، موضوع الجهاد الآن صار في النظرة العالمية للأمور صار جريمة وإرهاب. أنت تقول إن دولة ممكن فيه ممكن مسلمين يذهبوا يفتحوا ديار غير إسلامية ليه؟ وإذن بالتنين وشمعنا وده إرهاب، مع أن هؤلاء الأعداء الكفار هؤلاء مسموح لهم بذلك. لما تيجي أمريكا تفتح تروح تدمر أفغانستان ماشي جائز من غير أي سبب جائز، تدمر العراق جائز، تدمر غزة جائز، تدمر أي مكان، تدمر البوسنة والهرسك على مرأة ومسمع العالم جائز، تدمر الشيشان جائز جائز، لأن هذا الطبيعي. لكن العكس غير جائز عندهم أبدا، أحرام على بلبله الدوح حلال للطير من كل جنس، يعني هذا لا يمكن أبدا. العالم لو يكيل بمكيال بمكيال واحد لمنع هذا كله أو نزل هذا كله، لكنهم يلزون ما لهم ويمنعون ما عليهم. ففي ظل هذه النظرة العالمية للشريعة الإسلامية، ولا سيما أنهم قد ولدوا من بعض الشيوخ من يرضى بهذا الإسلام الأمريكي، الإسلام الأمريكي الإسلام مقلم الأظفار، إسلام الضعف والعجزة اللي ما فيهوش حاجة خالص غير بس تصلي وتقعد ساكت، لكن تضرب ما تتكلمش، يحصل لك مش عارف ما تقولش حاجة خالص، إلغي حاجة اسمها جهاد من حياة المسلمين. ولهذا في معاهدات السلام غيروا اسم الوزارة، وزارة الحربية كان اسمها وزارة الجهادية، وزارة الجهادية بقت اسمها وزارة الدفاع، يعني كأن الحرب عند المسلمين لا تكون إلا دفاعا فقط، مع أن الجهاد نوعان عند أهل العلم، الجهاد في الإسلام نوعان، في جهاد الطلب وجهاد الدفع، جهاد الطلب جهاد الدعوة. هو النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الأمر كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في المدينة وسكت خلاص، دخل المدينة وناس وقفوا معاه وبقوا كون دولة إسلامية كان سكت. لماذا دخل الروم؟ لماذا غزا الروم؟ لماذا غزوا فارس؟ لماذا دخلوا مصر؟ هو أهل مصر عملوا حاجة؟ أهل مصر لما كان عمر بن الخطاب جالس في المدينة كان عملوا حاجة في المدينة؟ أهل مصر حاربوا المدينة ولا رفعوا عليها السلاح ولا حتى جم ناحيتها؟ أبدا. ومع ذلك بعث عمر الجيوش تفتح مصر، ولولا ذلك لما نعمنا بهذا الدين، يعني لولا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعث الجيود في جهاد الطلب هذا إلى مصر وإلى الشام وإلى ديار الأرض لما نعم أهل الدنيا بالإسلام، كنا الآن صرنا في على أوساطنا الزنار والعياذ بالله من لباس النصارى، لكن الله تعالى أكرمنا وفتح عيوننا بهذا الدين بهذا الجهاد، هو ده الطريق اللي دخلنا في الإسلام، هو ده الباب اللي فتح. بعد هذا جاء بعد هذا الباب جاء بقى جاء حسن التعامل وحسن العشرة وحسن التجارة هذا كله ثبت دعائم الإسلام، لكن هو ده الطريق. فالجهاد في الإسلام على نوعين، فمن يريد أن يختزل الجهاد كله في جهاد واحد جهاد الصد وليسه يحدث لا يحدث أيضا، هذا يظلم الإسلام، يظلم الإسلام، لا سيما أن المعروف أنك إن لم تأكل أكل. نأخذ هذا الصلصة ونرجع لحديثنا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخنا. كنت سألتك على هذا السؤال ولم يكن في ساعة في الوقت. أنا أود أن أسأل على الحديث الذي سمعته من بعض الشيوخ يقول يعني من أخذ من أخيه مقدار دانق طلبه يوم القيامة بسبع مئة صلاة مفروضة مقبولة مش عارف مكتوبة. لأي مدى صحة هذا الحديث إن شاء الله؟
حاضر أجيبك إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك. الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنقول إن مسألة عدم الدعوة إلى عدم الإذن والدعاء إلى القتال قبل القتال بالنسبة لمن يعرفون الإسلام لن يرضى عنه كثير من الناس، لأن هؤلاء الناس فريقان اللي هم لن يرضوا هؤلاء، إما فريق عدو والأعداء يزعجهم جدا هذه الكلمة موضوع الجهاد والبتاع ده، لا كده كفاية قوي، كفاية اللي عندكم، كفاية اللي عندكم، وهم مفيش معنى هم يدخلوا عندنا، يعني حروب الصليبية ما الداعي إليها؟ ما الداعي؟ هل العرب والمسلمين أيام الحروب الصليبية عملوا حاجة أصلا حتى تدخل ديارهم وتستغل ثرواتهم وتنهب أملاكهم وتهدم ديارهم وتؤخذ أموالهم وتستحى نساؤهم؟ كان في داعي يومئذ لذلك؟ ما كان هناك داعي، كان مجرد تعدي وعدوان، فهم أباحوا هذا لأنفسهم. الاستعمار بل الاستخراب ليس استعمارا، هو ده استعمار، ده في الاصطلاح الغربي يسمونه الاستعمار، استعمار البلاد الإسلامية لما استعمروا مصر واستعمروا ليبيا والسودان والعالم العربي كله استعمر أو على مذهبهم، لكن على مذهبنا هو استخراب، والحملة الفرنسية وما وراء وما قبل وما بعد، هذا يعني أليس هذا جهادا منهم؟ وهذه حروب صليبية كما تظل حتى الآن ولا تزال حتى هذه اللحظة تسمى هذا الاسم. بوش قبل أن يذهب إلى مزابل التاريخ مش كان قال هذه حرب صليبية؟ ولا هذه الحرب الصليبية تباح لليهود والنصارى فقط ولأعداء الدين على المسلمين ثم لا يباح لهم مثلها؟ هذا منطق أعوج، هذا منطق أعوج، لا يرضى عنه إلا الضعفاء والجبناء والمخذرين والمثبطين فحسب. فإحنا ينبغي نعرف الحق حتى ولو لم نفعل، يعني هناك مصيبتان، ألا نعرف الحق وألا نعمله، وأقل من أن نعرفه ولا نعمله. ممكن أعرف الصح، أعرف أن أنا كده أن أنا ينبغي أن أفعل كذا، لكن أنا أعلم أنه هناك ظروف كبرى قد تحول بيننا وبين تنفيذ هذا الصواب. الظروف ترجع لأولي الأمر. إحنا ما نقول لما نتكلم في الجهاد وفي الخروج ولا مسائل هذه، لا نقول أن الجهاد هذا يحدث من غير إذن ولي الأمر ومن غير النظر في الظروف العامة والخاصة، لا نقول هذا، لكن نحن نبين الواقع، نبين فقه هذا الباب. ثم بعد هذا يرجع أمر الجهاد وبدايته ونهايته وحدوثه وعدم حدوثه إلى ولي الأمر، يفعله حسب ما يرى من الظروف المناسبة لذلك، ولا ينبغي الخروج عليه في هذا أصلا. فدي قضية ثانية حتى لا يسيء البعض الفهم. الآن بنثبت قواعد المسألة حتى يعرف الناس الحق في هذا الباب، ثم إذا جاءت الفرصة وسمح الله تعالى بذلك ووفق ولاة الأمر لفتح هذا الباب، يبقى الناس عارف الصح فين، هم أنفسهم يعرفون الحق أين هو. فهذا من باب التبيين. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
تفضل.
ازاي اخبار الشيخ؟
طيب والله الحمد لله.
انا في ليبيا عندنا منتشرة سب الدين وسب الرب
سبحانه وتعالى. من عليه راجعون.
نريد نصيحة للشباب ليبيا انا عندنا.
نفعل ان شاء الله. نسأل الله ان يهدينا وياه. فنكون نقول ان المسألة ينبغي ان ينظر لها بعين الاعتبار، لكن طب ناخذ الصلص وما نعود. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ مازن، عايز اسال بس صحة الحديث.
تفضل.
الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
حاضر. بارك الله فيك. نعم. في القضية ان هناك اختلاط في الاوراق، لا سيما كما قلت ان هذا الباب حذف من كتب كثيرة ومن مناهج كثيرة، وغيب علمه عن المسلمين، فصار الناس يخبطون فيه خبط عشواء. والجهل بهذا الباب يؤدي إلى إحدى أمرين، إما إلى الغلو أو إلى الإفراط أو التفريط. الغلو في إحدى جانبيه يعني. وخير الأمور أوسطها اللي هو العلم الصحيح. الشخص اللي ما يعرفش ممكن يحمله الحماس فيجاوز الحد ويفعل ما لا يجوز، كهؤلاء الذين يريدون خروج على الحكام أو قتال المسلمين، وهذا حرام لا يجوز أصلا ولا نقول به. أو يؤدي إلى ترك الباب بالكلية وإهداره واعتباره من سبة وتهمة ومتبرأ منها في كل محفل وفي كل مكان، وهذا أيضا لا يجوز ولا نقول به. وقد دار طائفة من الناس، بعض الضعفاء من المسلمين ضعفاء النفوس والدين، درجوا على أن يراعوا رضا الأعداء. يعني شوف الجماعة الكفار يعجبهم في الإسلام فيعرس يسقفونه ويحبوا أو أنهم يطلعوا الإسلام موافق لهوى هؤلاء، ولما يشوفوا حاجة في الإسلام يعني هم بيتكلموا فيها يحاولوا يلغوها خالص. يعني مثلا الجماعة دول يتكلموا في تعدد الزوجات ويقولوا هذه سبة في الإسلام، يطلع جماعة من عندنا ويقولك لا ده ما عندناش حاجة اسمها كده خالص، دي مشكلة وبلية وإحنا ما بنقولش بيها، ويعودوا يطعنوا في هذا الباب. أعداء الإسلام يكرهوا الختان، ختان المرأة، ويريدون أن يلغوه فيطلع من المسؤول يقولك لا مش عندنا حاجة اسمها كده خالص، ويعودوا يحاربوا في الختان ويحاولوا نفيه من الإسلام. هؤلاء ضعفا وعجزا. وفريق آخر يريد أن يدخل في الإسلام كل ما يحبه الأعداء. الأعداء مثلا لما يحبوا أي حاجة، لما ظهرت الاشتراكية الشيوعية، لما ظهرت الشيوعية البغيضة وملأت العالم، ظهر في المسلمين من يقول مرحبا عندنا منها، الإسلام برضو فيه شيوعية. لما تظهر الديمقراطية يقول لك الإسلام فيه ديمقراطية، كل حاجة عايزين من كل حاجة يقول في الإسلام. حتى شوقي، أحمد شوقي أمير الشعراء، كان يعني في 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 بعض قصائده في الهمزية الشهيرة لأحمد شوقي، أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له وهو كاذب في قوله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاشتراكيون أنت إمامهم، لولا دعاوى القوم والغلواء دويت متئدا وداوى صفرة وأخف من بعض الدواء الداء. فجعل أحمد شوقي جعل النبي صلى الله عليه وسلم رأس الاشتراكيين. كذب، ليس كذلك، بل هو رأس المسلمين وسيد الأنبياء والمرسلين. والاشتراكيون هؤلاء ذهبوا إلى مذابل التاريخ، ليس لهم معنى وليس لهم قيمة، والاشتراكية حاجة والإسلام حاجة ثانية خالص. فالبعض بيحاول يجيب أي بلية هناك ويلمعها ويحطها في الإسلام، والبعض بيحاول يحذف أي حاجة الجماعة مش عاجبة الجماعة دولي، ومهما يصنع حتى لو ألغى الدين كله لن يرضى عنه اليهود والنصارى، كما قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نذهب إلى الاتصال ثم نعود إلى بقية كلامي. السلام عليكم.
محمد كيف في كم تشوف طارق؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص يا
أستاذ. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يا شيخنا أنا عايز أسألك سؤال والله.
سل.
بتخرج بجهاد شوية إن شاء الله.
لا اسمعك، ارفع صوتك.
عندنا هنا ناس تمسح على الزورب
من جسد. عندكم ناس ايه؟
تمسح على الزورب، على الزورب.
اه نعم، تمسح على الجورب.
تمسح على الزورب لما بتتوضى بيمسح على الزورب.
ايوه
يعني.
نعم، واضح واضح.
عايزين نعرف الحكم ايه يعني.
حاضر، افعل ان شاء الله، بارك اجيبك في اخر الحلقة. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، عايز اسال عدة اسئلة بس خارج موضوع الحلقة.
طيب نلتزم منها بسؤال واحد، تفضل. ناخذ سؤال منها فقط الان.
طيب،
من اجل موضوع الحلقة يعني.
ما حكم خروج المرأة يوميا اما لدرس علم شرعي او تعليمه وهي تركب مواصلات، وهل وجودها في منزلها اولى ام خروجها اولى، ومع العلم ان هي بتعلم قران؟
نعم.
في سؤال ضروري معذره، في تعليم الاطفال هل يجوز تشبيه بعض الايات يعني فوق تحت الارض كده هو بعض التمثيلات حتى تثبت في المخ من الايات؟
حاضر.
اخر سؤال معلش، سمعت ان جوز الطيب دي او ريحه الطيب حرام، وهي بتدخل في حاجات كتيره جدا، منها التوابل ومنها مأكولات كتير بتدخل غصب عننا. أي. فهل يجوز لنا استعمالها ولا لا؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. ويا طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ مازن.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مازن؟
طيب والله الحمد لله.
احبك الله يا شيخ.
احبك الله تعالى من اجلك.
بنهيب بالعلماء الذين يجعلون نفسهم اقداما امام اعداء الاسلام.
نعم.
وينكرون ما اقر الله عز وجل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم،
من أجل
إرضاء هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، يعلموا بأنهم مسؤولون أمام الله.
نعم.
ويبين الإسلام كما أمر الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويهتدي الناس، هذا أمر يرجع إلى الله عز وجل.
نعم.
فليه يعني يطمس كل شيء إسلامي من أجل إرضاء هؤلاء؟
نعم.
إذا اجتاحوا ديارنا فهذا تقدم وديمقراطية، وإذا دافع المسلمون عن أنفسهم فهذا إرهاب.
نعم.
فماذا يفعل الإسلام؟ هل الإسلام جاء لنا فقط؟ نحن إذا جاهدنا في سبيل الله وفتحنا هذه البلاد فإنما نجبرهم على دخول الجنة.
نعم.
فما العجب في ذلك وما الإرهاب في ذلك؟ هل يدخل الجنة؟
بارك الله فيك، بارك الله فيك أبا سفيان. فكما كنا نقول قبل هذه الاتصالات، كنا نقول إن درج بعض الناس على أن يطمس كل ما هو إسلامي إذا لم يوافق هوى عدوه. إذا الجماعة اليهود والنصارى قالوا ده وحش خلاص، هو ده الميزان عنده، الميزان عنده فيما يقبل وما يرد.